الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب العتق من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وقد أخذنا أن الشارع يتطلع إلى العتق، وذكرنا من طرائق الشرع في ذلك ثلاث طرائق: الأولى ترغيبه في العتق احتساباً للأجر والثواب، والثانية العتق بواسطة عقد المكاتبة، والثالثة العتق الذي يكون معلقاً على شرط مستقبلي. وفي هذا اليوم نبدأ بطريقة الرابعة من طرائق الشرع في العتق وتخليص الرقاب، ألا وهي أن المملوك الذي يملكه أكثر من واحد إذا أعتق أحدهم نصيبه من ذلك المملوك، فإن ذلك المعتق يطالب بأن يقوم بشراء ما يملكه شركاؤه من ذلك المملوك ليعتقهم. ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ شيئاً من الأحاديث الواردة في ذلك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في من أعتق نصيباً له من مملوك. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي أنه قال: حدثنا همام حاء، وقال: حدثنا محمد بن كثير المعنى أنه قال: أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح. قال أبو داود: قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه.
وقال قول المؤلف رحمه الله: باب في من أعتق نصيباً له من مملوك. وذلك أن المملوك قد يكون ملكاً لرجل وليس له من المال إلا ذلك المملوك، فيموت، وحينئذ يكون ميراثه لورثته، لكل وارث منهم ملك وشرك في ذلك المملوك بقدر أنصيبتهم من الميراث. وقد يبيع بعضهم نصيبه من ذلك المملوك، مثلا هنا مملوك عنده كان ملكا لرجل فمات وله 10 ورثة، منهم له مثلا 4 ورثة من الذكور وبنتان، فحينئذ يكون لكل ذكر منه سهمان وللأنثى منه سهم واحد، 10 أسهم. فيقوم بعضهم ببيع نصيبه، فبعد ذلك أحد الشركاء يعتق نصيبه من ذلك المملوك. ففي هذه الحال إن كان موسراً قيل له: نقوم عليك بقية أسهم ذلك المملوك فتشتريها، ويعتق المملوك بعد ذلك عتقاً كاملاً. فإن كان موسراً فعل به ذلك. بعض الفقهاء كالحنفية قالوا: يعتق كله بمجرد عتق ذلك الشريك له، والجمهور يقول: لا يعتق حتى يشتري أنصبة شركائه. فأما إن كان المعتق معسراً لا يستطيع ولا يجد قيمة بقية المملوك، فحينئذ ماذا يفعل به؟ هناك قولان لأهل العلم. قال أبو حنيفة وأحمد: عتق منه ما عتق ويصبح حينئذ حراً بمقدار ما عتق منه. فذلك المملوك الذي فيه 10 أسهم كان يوزع 10 أيام، يكون للذكر يومان من خدمته وللأنثى يوم. فلما أعتق بعضهم نصيبه قلنا: هو حر في يومين من 10 أيام، فإن كان موسراً ألزمناه بشراء بقية الحصص ليعتق بالكلية، وإن كان معسراً قلنا هو في يومين حر وفي ثمانية أيام يكون مملوكاً. هذا مذهب الأئمة أبي حنيفة وأحمد. والقول الآخر يقول بأن المملوك نطالب منه أن يعمل في هذين اليومين اللذين أصبح حراً فيهما من أجل أن يسدد قيمته عند بقية الشركاء، وهذا يسمى عند أهل العلم الاستسعاء، يقال يستسعى المملوك لتحصيل يستسعى المعتق بعضه لتحصيل قيمة باقيه فيعطى لبقية الشركاء. إذن عندنا في المسألة قولان، الأول يقول عتق منهما عتق والبقية مملوكة، والثاني يقول نطالب المملوك بأن يعمل ويشتغل حتى يقوم بعتق نفسه بكونه يدفع قيمته لبقية أسياده. وقوله في هذا الحديث حدثنا محمد بن كثير المعنى، يعني أن رواية محمد بن كثير ورواية أبي الوليد الطيالسي ليست متطابقة في اللفظ لكن معناهما متحد أو متقارب. قال إن رجلاً أعتق شقصاً، الشقص الجزء من الأسهم مثل الربع ومثل النصف، فالشقص جزء بالنسبة شقصاً له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك، يعني لا يكون شريكاً لله بأن يكون حراً في بعضه ومملوكاً في بعضه الآخر، كأنه طالب المعتق بأن يقوم بشراء بقية العبد ليعتق عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير أنه قال أخبرنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح الإسناد وأصله في الصحيحين. قال إن رجلاً أعتق شقصاً أي جزءاً مملوكاً له بالنسبة من غلام أي من رجل مملوك فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، يعني أنه صححه وصحح ذلك العتق ورأى جوازه وغرمه بقية ثمنه، يعني أنه قدر بقية الثمن، فقدر ثمن بقية ذلك المملوك فألزم ذلك المعتق بأن يدفعها لبقية الشركاء، وهذا إذا كان موسرا. نعم.
وقال حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وقال حدثنا أحمد بن علي بن سويد أنه قال حدثنا روح أنهما قالا أخبرنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه، وهذا لفظ ابن سويد.
نعم، هذا الحديث أيضاً حديث أبي هريرة حديث صحيح. قال من أعتق مملوكاً أي من حرر عبداً مملوكاً ملكه بينه وبين شخص آخر فأعتق نصيبه من ذلك المملوك فعليه خلاصه، أي يجب على ذلك المعتق أن يقوم بتخليصه من الرق. نعم.
وقال حدثنا ابن المثنى أنه قال حدثنا معاذ بن هشام أنه قال حدثني أبي حاء وقال حدثنا أحمد بن علي بن السويد أنه قال أخبرنا روح أنه قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد.
مراد المؤلف بتعداد هذه الروايات وجود زيادة في الإسناد، فإن روحاً مرةً قال أخبرنا شعبة كما رواه محمد ابن جعفر، ومرةً قال روح أخبرنا هشام بن أبي عبد الله والدستوائي وهو ثقة عن قتادة فزاد، فهذا لا يستغرب في الإسناد، فإن روحاً مرةً يحدث به عن هشام، فلما لقي قتادة أصبح يحدث به عن قتادة مباشرة لأنه قد رواه. ومثله أيضا في رواية قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، فإنه مرة يرويه عن النضر ومرة يرويه عن بشير مباشرة، وهذا لا يستغرب كما ذكرت. قال من أعتق، أي أي شخص قام بإعتاق جزء يملكه من مملوك، فحينئذ يعتق من ماله، يعني يعتق بقية رقبته بأن تقوم بقية قيمة بقية ذلك المملوك، ثم يلزم بإعتاقها إن كان له مال. نعم. طيب إذا لم يكن له مال، كما تقدم الفقهاء لهم قولان، منهم من يقول بأنه عتق منه ما عتق والباقي يبقى على الملك، ومنهم من يقول نطالب العبد المملوك بأن يسعى لتحصيل بقية ثمنه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا أبان يعني العطار أنه قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه.
باب من ذكر السعاية. السعاية مطالبة المملوك الذي اعتق بعضه بأن يعمل لتحصيل مال يوازي قيمة بقيته التي لا زالت مملوكة لتدفع لأسياده فيعتق كله، وهذا هل هو واجب؟ إن كان معتق بعضه موسرا فحينئذ يطالب ذلك المعتق بأن يعتق بقيته. لماذا طالبنا؟ لأنه قد أفسد ذلك المملوك وقلل قيمته بالنسبة لبقية أسياده، فإنه في يوم حريته سيعمل عملا كثيرا، وفي يوم مملوكيته سيقلل عمله، وإذا جاءنا من يريد أن يشتريه وهو مملوك باقيه لشخص فإن قيمته ستكون عالية، وأما إذا كان معتقا بعضه فإن قيمته تقل. فأورد المؤلف من حديث أبي هريرة أيضا: من أعتق شقصا، أي جزءا مملوكا بالنسبة في مملوكه، فعليه أن يعتقه كله، أن يشتري بقية من الشركاء إن كان له مال، وإلا أي فإن لم يكن له مال استسعي العبد، أي طلب من العبد أن يعمل ويسعى ليسدد بقية قيمته عند أولئك الشركاء ليعتق عليه غير مشقوق عليه، يعني ما يطالب بمال كثير في المدة اليسيرة، وإنما يطالب بذلك المال على مدة كثيرة لئلا نشق بذلك المملوك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي أنه قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حاء، وقال حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اعتق شقصا له او شقصا له في او قال شقصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال، فان لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. قال ابو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه، وهذا لفظ علي.
هذا الحديث ايضا رواية أخرى من روايات حديث أبي هريرة، قال من أعتق أي أي شخص قام بتحرير جزء من رقبة مملوك فإنه يجب عليه أن يخلصه من الرق بأن يشتري بقية رقبته من شركائه بأن يقوم عليه بحسب قيمته في السوق إن كان لذلك المعتق مال، فإن لم يكن للمعتق مال قوم العبد أي نظر إلى كم مقدار قيمته بحسب القيمة العدلة في السوق، ثم طلب من العبد أن يسعى لتسديد بقية قيمته عند الشركاء، ثم استسعي لصاحبه، استسعي العبد لصاحب ذلك المعتق في قيمته غير مشقوق عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه. قال أبو داود رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكر فيه السعاية.
هذا الاختلاف الذي أشار إليه المؤلف، يقول حديث أبي هريرة بعضهم رواه بذكر السعاية وبعضهم ذكره بلفظ قد عتق منه ما عتق، وحينئذ قال الإمام أبو حنيفة وأحمد بأن هذه الرواية رواية الاستسعاء لم تثبت وقد اختلف الرواة فيها، بالتالي لا يصح أن نلزم المملوك برواية وقع الاختلاف فيها، ولذا عقد المؤلف باباً فيما يأتي لذكر قول هؤلاء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في من روى أنه لا يستسعى. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق.
قول المؤلف باب في من روى أي في ذكر الرواية الأخرى التي ليس فيها ذكر الاستسعاء، و حديث أبي هريرة وقع الاضطراب فيه، مر بعض الرواة روى أنه يستسعى وبعض الرواة كما ذكر المؤلف في أوائل الباب السابق لم يذكر الاستسعاء، بينما في حديث ابن عمر لم يذكر فيه الاستسعاء ولم يقع الاختلاف فيه بين الرواة، بل كلهم اتفقوا على أنه عتق منه ما عتق ولم يذكر فيه الاستسعاء، ولذا فرجح الأئمة أبو حنيفة وأحمد حديث ابن عمر بعدم إيجاب الاستسعاء لعدم وجود الاختلاف والاضطراب فيه، والحديث قد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال من اعتق شركا له في مملوك أقيم عليه أي نظر إلى قيمته بحسب السوق قيمة عدل ثم ألزم ذلك المعتق لنصيبه من ذلك المملوك بأن يشتري بقية العبد من الشركاء ثم يعتق عليه جميع رقبة ذلك المملوك، فأما إن كان إن لم يكن له مال فحينئذ قد عتق منه ما عتق يعني وبقيته لا زالت مملوكة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مؤمل أنه قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه أنه قال: وكان نافع ربما قال: فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله.
نعم، إذن هذه الرواية رواية نافع تؤيد هذه الرواية رواية أيوب عن نافع تؤيد رواية مالك عن نافع في أنه لم يذكر فيها الاستسعاء. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم من هذا الطريق. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال: حدثنا سليمان بن داود العتكي أنه قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أيوب: فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع، وإلا عتق منه ما عتق.
نعم، أختي، تردد أيوب في هذه الرواية هل هو من كلام نافع أو مرفوع لا يقدح في بقية الرواة الذين رووا الخبر متيقنين جازمين بأن هذا اللفظ مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الرواية الثابتة في حديث ابن عمر بذكر هذا اللفظ: عتق منه ما عتق. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنه قال: أخبرنا عيسى بن يونس أنه قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه.
سيبه. نعم، هذا الحديث حديث متفق عليه من رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، وهذا يؤيد ذكر أنه عتق منه ما عتق ولم يذكر فيه الاستسعاء. نعم،
قال: حدثنا مخلد بن خالد أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون أنه قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث إبراهيم ابن موسى.
هذا أيضا رواية أخرى لحديث ابن عمر لم يذكر فيها الاستسعاء، وإنما ذكر فيها أنه قد عتق منه ما عتق إذا كان معتق الشخص معسرا. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء أنه قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك، ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق، انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه.
هذا الحديث قد أخرجه البخاري، وعدم ذكر هذه الزيادة ليست طعناً في بقية الحديث أو بقية الروايات. نعم،
وقال: حدثنا الحسن بن علي أنه قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له مال، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد.
هذا الحديث أخرجه مسلم، وقال فيه بأن من أعتق شركاً له في عبد وجب عليه أن يعتق بقية العبد إن كان له مال، ولم يذكر الاستسعاء، مما يدل على أنه لا يجب الاستسعاء. نعم،
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس لا وكس ولا شطط ثم يعتق.
هذا الحديث أيضا لم يذكر فيه السعاية، وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر: إذا كان العبد بين اثنين يعني مملوكا بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان ذلك المعتق موسراً فإننا ننظر إلى بقية إلى قيمة بقية العبد فيقوم عليه ونلزمه أن يدفعه إلى بقية الشركاء، لا وكس أي لا نقص، ولا شطط أي لا ميلان عن سعره ثم يعتق. وفي هذا دليل على أنه إذا كان موسراً فإنه لا تعتق بقيته حتى يشتريها، لا يعتق بمجرد ملكه للمال الذي يتمكن به من شراء بقية رقبة العبد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن التلبي عن أبيه أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني التلب، وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء.
هذا الحديث حديث فيه جهالة. ابن التلب مجهول، يقال له ملقام، وبالتالي فهذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخالف حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في كون من أعتق شركاً له في مملوك يقوم عليه بقية رقبة المملوك فيلزم بدفعها للشركاء إذا كان موسراً. وهذه الأحاديث السابقة أحاديث صحيحة، وبالتالي لا تعارض تلك الأحاديث بهذه الرواية التي من مجهول. قال: أعتق رجل نصيباً له مملوك فلم يضمنه، يعني لم يطالبه بسداد بقية ذلك المملوك، ولكن كما تقدم أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه لا يصح أن يجعل معارضاً للأحاديث السابقة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. هذا الأخ يسأل ويقول: المملوك هل أبناؤه يكونون تبعاً له في الرق؟
العبد أو الشخص مرات يتبع والده، ومرات يتبع في الحكم أمه، ومرات يتبع أفضلهما، ومرات يتبع أخسهما. كيف هذا؟ في الإسلام هل المملوك الصغير يحسب مسلم أو غير مسلم؟ نقول: ننظر إلى أحسن حالي والديه فنحكم إذا كان أحد والديه مسلم حكمنا بإسلام ذلك المولود. في الرق نقول: ننظر إلى أمه، فإن كانت أمه رقيقة أصبح الولد رقيقاً مملوكاً لسيد أمه ولو كان أبوه حراً، وإن كانت أمه حرة وأبوه رقيقة فحينئذ يكون تبعاً لأمه. طيب، في النسب يتبع أباه، النسب يتبع أباه. طيب، في حل اللحم بالنسبة للحيوان يتبع أخسهما، فإن كان أحدهما لا يؤكل لحمه قيل مولودهما لا يؤكل لحمه. إذن عندنا أربع حالات. نعم، واصل.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يتعامل المسلم إذا ابتلي بجار أو قريب يتعامل بالسحر؟
عندنا شيئان: تجنب إساءته وأذاه، وعندنا الإحسان إليه لحقه لرحمه أو جيرته، فيوازن بينهما: اجتنب أذاه بفعل الأسباب التي تحصنه من ذلك الأذى وبالتقليل من مخالطته، وفي نفس الوقت ينصحه، يشير عليه ويحسن إليه بما استطاع الإحسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في درس ماضي أن حديث رواية هشام عن قتادة، وقلتم أنه ضعيف لعنعنة قتادة، ثم ذكرتم أن الثقة إذا روى عن الأثبات يحكم بروايته أنها صحيحة.
المدلس على نوعين: أولهما مدلس لا يسقط إلا الثقات، المدلس هو الذي يسقط اسم شيخه في الرواية فيروي الحديث عن شيخ شيخه بإسقاط شيخه ممن عاصره، إذا كان لم يعاصره قيل مرسل، وإذا كان معاصرا له قيل دلس الحديث. فإن كان هذا الراوي لا يسقط إلا الثقات الأثبات، فحينئذ تقبل روايته كما قيل في سعيد بن المسيب وغيره. الثاني راو قد يسقط الضعفاء، قد يسقط الضعفاء، فحينئذ إذا روى مصرحا بالسماع قبلت روايته. ومثله ما لو وردت روايات أخرى في الخبر قد صرح فيها بسماع ذلك الخبر. أما إذا لم يصرح بالسماع وكان مدلسا يسقط الضعفاء، فحينئذ نقول بأن هذا منقطع حكما، يبحث عما يؤيده ويشهد له.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل اقتران الأمر الشرعي بفضل أو ثواب دليل أو قرينة على الوجوب؟
نعم، ليس هذا قرينة، إنما الأمر في أصله يدل على الوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلا إذا وجد دليل يدل على أن الأمر لم يرد به أصله، ويدل على ذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، نفى أن يكون لهم اختيار عند وجود الأمر. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. توعد تارك تنفيذ الأمر بهذه العقوبة، ولا يتوعد بالعقوبة إلا تارك الواجب، فدلنا ذلك على أن الأمر للوجوب.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من وضع عوداً في فمه وقام بمصه ثم بلع ريقه، هل يؤثر على صومه؟
إن كان هذا الريق ليس، إن كان هذا العود ليس فيه شيء من المواد فإنه لا يؤثر على صومه، ما إن كان فيه مادة مثل لو كان عوداً فيه حلوى أو كان مشتملاً على مادة لها طعم وجرم، فحينئذ يؤثر مثل هذا على صومه.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن في السودان كان العيد يوم الأربعاء، وذلك ببيان من مجلس الإفتاء، ولكن آخرون عيدوا يوم الثلاثاء، فهل نقضي اليوم هذا؟
نعم، يقضى هذا اليوم، يجب على الإنسان أن يلتزم بما يصدره صاحب الولاية فيما يتعلق بأمر دخول الشهر وخروجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. كون أهل البلد الواحد على طريقة واحدة ويمضون في أيام صومهم وفطرهم على منهج واحد هو المتعين. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لا يكون شهرا إلا إذا اشتهر أمره بين الناس، ولا يكون الشهر قد شهد إلا إذا انتشر بين الناس. نعم.
شخص أخذ من آخر صاعا من قمح على أن يرد مثله بعد 10 أيام، فهل يكون هذا ربا أم هو من باب القرض؟
إذا كان من نفس النوع ومن نفس بنفس الصفات فإنه لا يكون ربا، أما إذا اختلفت الصفة أو اختلف النوع أو اختلف المقدار كان ربا نسيئة. مثال ذلك لو أعطاه 10 آصع تمر سكري يرده بعد 10 أيام 10 آصع تمر عجوة، هذا ربا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد اختلف النوع. أو كان من صفة السكري الأول أنه كبير الحبة، ومن صفة الثاني أنه سكري صغير الحبة، فهذا أيضا من أنواع الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا مثلا بمثل، والتمر بالتمر ربا إلا مثلا بمثل، فاشترط المثلية، المثلية في النوع وفي الصفة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص قائم يصلي فأراد أن يأخذ شيئا من الأرض فانحنى أو جلس لأخذه ثم قام، هل عليه شيء؟
نعم، ليس عليه شيء، وعليه أن يتخفف من الحركات لئلا يؤثر كثرتها على صلاته، ولئلا يكون سبب من أسباب انشغال قلبه عنها.
يقول الأخ: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، رجل ترك متاعه في الحرم وذهب ولم يعد، فاحتفظت به وانتفعت به ظنا مني أنه سيعود، وأنا الآن على سفر، فماذا أفعل بهذا المتاع؟
يسلم إلى إدارة الأمانات، تسلمه لهم، وانتفاعك بهذا المتاع تنظر إلى أجرته فتقوم بدفع هذه الأجرة، تتصدق بها بنية أنها لصاحبها، لأنك لم تستأذن منه في هذا الانتفاع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: إذا ابتليت المرأة بزوج تارك للصلاة ويتعلق بالشعوذة فكيف تتصرف معه؟
تنصحه وتشير عليه، فإن انتصح فهذا من فضل الله عليها، وإلا تراجع المحكمة في شأنه. نعم.
يقول: هل المرأة الحائض تأتي إلى المسجد أم يجب أن تبقى في الفندق؟
المرأة الحائض لا يجوز لها اللبث في المسجد، لا يجوز لها اللبث في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لجنب أو حائض، كما رواه أبو داود بإسناد حسن.
أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة خلف من يقول بخلق القرآن؟
من يقول بخلق القرآن هذا ينفي إحدى صفات الله جل وعلا، وحينئذ إن وجد الإنسان غيره من سليمي العقيدة صلى خلفهم، وإن لم يجد سواهم صلى خلف هؤلاء، فإن مثل هذا لا يكفر صاحبه، وبالتالي لا يحكم ببطلان صلاته. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يملأ قلوبكم من التقوى والإيمان، وجعلكم ممن ارتفعت منازلهم في جنات الخلد، ورضي الله عنكم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردًا حميدًا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يغنيهم في أمورهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك لهم في جهودهم، وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.